بنحتفل زي ما الباشمهندس قال ان احنا النهارده بعيد الختان، ونحتفل بعد كده بعيد الغطاس باذن ربنا. تسمحوا لي اقرا مع حضراتكم جزء من سفر التكوين اصحاح 17. بسم الله الرحمن الرحيم. روح قدس امين. ولما كان ابراهام ابن 99 سنه ظهر رب ابراهام وقال له: انا الله القدير، سر امامي وكن كاملا، فاجعل عهدي بيني وبينك واكثر كثيرا جدا. فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهوذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد إبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أراضي كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجياركم، وريد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا، وريد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا، والمجد لله دائما أبدين أمين. لماذا الختان؟ طبعا باشمهندس يعني احنا كلمنا بشكل مبسط على لماذا الختان، تمام، لما الباشمهندس كلمنا كمدخل للموضوع، لكن لماذا الختان؟ لماذا الختان حتى في العهد القديم، ولماذا عهد؟ طبعا واضح من الكتاب المقدس موضوع الختم، ان الاشخاص في العهد القديم كانوا لابد ان يختموا بهذا الختم بشكل لحمي في الجسد نفسه. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة: لماذا الختم؟ لماذا نختم الاشياء؟ تعالوا حضراتكم ناخدها بشكل عملي بالحياة اليومية بتاعتنا. على فكرة، فكرة الأختام فكرة بتمتد جذورها لآلافات من السنين ومستمرة حتى الآن، وأعتقد أنها سوف تستمر. عارفين حتى حضراتكم أن دلوقتي في حاجة اسمها الأختام الإلكترونية، يعني بيسموها Digital Signature، يعني حاجة كده طرق من أشكال الجديدة أن بيضمنوا أن حتى الأوراق والوثائق أنها تختم بس بأشكال غير تقليدية، بأشكال Digital رقمية. يعني لماذا فكرة الختم؟ التخصيص، يختم ليخصص. لماذا الختم؟ لماذا يختم؟ تمام، عشان ما يحصلش، لو بنتكلم على مستوى الوثائق، عشان ما يحصلش اي تزوير في الوثيقه دي. ايه تاني؟ حفظ الحق. التعريف يختم ليعرف. أقول لحضرتك يعني حضرتك تقصد يختم ليميز، تمام، زي ما الباشمهندس قال، عشان إن هما يخصصوا كشعب الله مثلا لو بنطبقه في الناحية الروحية. تمام، تفضل حضرتك. كويس جدا، تمام، زي بيسموها في الناحية الصناعية حضرتك عارفية quality control، اللي هي بيسموها جودة، تمام، زي الايزو والحاجات دي كلها، ضمان رقابة، بيسموها الرقابة والجودة في الناحية الصناعية، تمام. فلابد أن يضع الختم عشان يضمن أو تضمن جودة المنتج اللي خارج من المصنع. أستاذ، كويس جدا، تمام، عشان بيسموها، عارفين حضراتكم في وزارة الخارجية لما الواحد بيجي يسافر في حاجة اسمها التصديق، أو حضرتك عارفين التصديق. التصديق معناها يصدق على الوثائق، معناها إيه؟ حتى في اللغة التصديق هو إيه؟ أن يصدق محتوى الوثيقة، لأن الوثيقة عبارة عن إيه؟ ورق أو أي شكل من الأشكال. لو افترضنا أن من ألفات السنين كان بيكتب مثلا على جلود الحيوانات أو أي شكل اللي كان المادة اللي بتكتب عليها، لكن القضية مش في المادة اللي بيكتب عليها، القضية بالأساس هي في الموضوع والكلمات، وكيف تكتسب هذه الكلمات المصداقية عشان لما شخص تاني تصل هذه الوثيقة أن يصدق ما كتب في الوثيقة، تمام؟ فبنعمل إيه؟ بنضع الختم. فالختم زي ما أستاذنا قال بيعمل إيه؟ بيطفي المصداقية أو بيعمل أن الناس اللي بتقرأ هذه الوثيقة بتصدق ما جاء في الوثيقة، فتصبح القيمة بتاعتها ليس قيمة الحبر والورق، ولكن قيمة الشخص اللي قال الكلام اللي مكتوب في الورق. تاني تاني هو ده إيه؟ لا لا ده شرح حضرتك توصل ايه معلش السبب يعني. لا لا على فكره انا احنا بنعمل تمهيد عشان بعد كده اوصلك لموضوع الختام. تمام. بقول انا من ناحيه الوثائقيه او التوثيق احنا بنعمل الموضوع ده ليه؟ ان لما بتيجي ورقه، تخيل حضرتك ورقه صادره من رئاسه الجمهوريه وفيها موضوع معين، لو هذه الورقه لم يضع عليها ختم رئاسه الجمهوريه، تمام، كان شيئا لم يكن، لا تحمل أي قيمة على الإطلاق، برغم أنها صدرة وقد تكون صدرة فعلا بشكل من رئاسة الجمهورية، لأن هذه الوثيقة بتفقد مصداقيتها وتفقد حتى ده الأغرب في الموضوع، إن حتى لو هو رئيس الجمهورية ماضى عليها من غير ما تختم ممكن تبقى فيها مشكلة. تاني لو اتمضى، عشان كده في الحاجات الحكومية والوثائقية كلها كل الوثائق يوم نمضي ونعمل ايه؟ ونضع الختم. تمام. برغم ان مالها تمام، برغم ان على فكرة احنا ممكن نسأل نفسنا ونقول لماذا لا نكتفي فقط بايه؟ بالامضة. تمام. لا ده انا بقول لحضرتك احنا عادة في عملية التوثيق بنعمل الاثنين مع بعض لتكتسب الوثيقة مصداقيتها وتدخل في حيز الفاعلية، لابد يبقى الاثنين موجودين مع بعض. ايه هما؟ الامضاء والختم. تمام. لو خدت الورقه ممضيه بس من غير ما تختم، تمام، نعم. طب استاذ مدحت قال حلوه، حاجه حلوه استاذ مدحت قال ايه؟ بتبقى مجهوله. كيف نطعن على الوثيقه انها مجهوله برغم انها تحمل توقيع شخص ما؟ تاني، ورقه جت والورقه مضى عليها الشخص، تمام، بس ما اتخدمتش لأي سبب من الأسباب، وراحت بعد كده تاخد بقية الدورة بتاعتها التنفيذية، ودي برضه هتكلم عليها بعد كده، لأن الوثيقة لا تحمل معنى قوي إلا لو دخلت خرجت من إطار النظري ودخلت في الإطار التطبيقي أو العملي، وإلا هتفضل هي نظري، صح؟ طب الورقة جت اتمضى عليها من شخص ما، تمام، وراحت عشان تبدأ دورة التنفيذ بتاعتها العملية، اول شخص هياخدها يعمل ايه؟ انا اسف، تمام، ما اقدرش انفذ اللي موجود فيها. ليه؟ حضرتك
شك ان التوقيع ده
مش، ايوه تمام، الختم بيثبت مصداقيه التوقيع، تمام، الختم نفسه اللي بيوضع على الوثيقه بيثبت مصداقيه التوقيع. ايوه هي دي النقطه اللي عايز اوصلها. الختم نفسه، أنا آسف جدا، مش بالطريقة المصري بتاعتنا، تمام، بالطريقة أن الختم ده اللي بنختم بيه الحاجات مفروض ما يطلعش من حوزة الشخص اللي منوط بيه الموضوع. يعني أنا كلفت بعمل ما، أنا اللي منوط بيا المؤتمن أن أنا أشيل إيه؟ الختم، تمام، مفيش حد تاني خالص. فلما الورقة تتمدي، أو ممكن يقول هو مسكون في بعض الأحيان في بعض الوظائف مفوض بوضع الختم، فيجي يمضي وبعد كده يضع ايه؟ يضع الختم. اول ما الوثيقه توقع ثم تختم، خلاص اكتسبت المصداقيه اللي تسمح ليها بالتحول لاطار عملي. يعني خلاص دي الوثيقه دي خلاص يصح انها تدخل في الاطار العملي وينفذ اللي موجود في الوثيقه طبقا اللي موجود فيها. تمام. احنا بنتكلم في الكلام ده ليه؟ حتى انا هقول لحضراتكم زمان في ناحيه التاريخيه، وحضراتكم عارفين الموضوع ده، كان الوثائق بتبقى عامله زي الرول كده بتتلف، ويجي حاجه اسمها الختم الملكي، وعشان كده ظهر حاجه اسمها الشمع الاحمر، تمام، لان كان بيجي ايه، بيسيحوا الشمع الاحمر، حضراتكم عارفين، على الجزء اللي بتتلف فيه الورقه، بيجي الجزء الاخير فيتلف عليه الورقه، تمام، الجزء الاخير، وبعد كده يتسيح الشمع ويضع عليهم. ولغايه دلوقتي على فكره بتتعمل في الاحراز في الناحيه القضائيه، تمام، وفي الانتخابات، في الحاجات اللي بتكتسب صيغه قانونية وقوية جدا في الانتخابات أو غيره، بس تبقى واضحة أو في ناحية قانونية في الأحراز وغيرها، بنعمل إيه؟ بيتضع الشمع الأحمر، وبعد ما يتحط الشمع مش الناس تمشي بعد ما وضعت الموضوع، بيتعمل إيه؟ لازم بيتحط الختم. يعني القيمة ليست في الشمع الأحمر، وإنما القيمة في الختم الذي ختم الشمع الأحمر. تمام؟ وإلا ما لوش صيغة قانونية. لأن لو لقيت شمع، بس عارفهم عارفين حضراتكم بتوع تنفيذ الأحكام، لو أنا جيت أو أنا في الناحية القضائية وجيت لقيت بدرس قضية معينة ولقيت حرز من الأحراز موجود فيه الشمع الأحمر بدون ختم، على طول في كده قائمة بيبقى موجود فيها الأحراز بيستبعد على طول لأنه ملوش أي قيمة. هتقول طب معلش شمع، أقولك معلهوش ختم، معلهوش ختم. تمام. السؤال بقى مرة تانية، لماذا في الجزء اللي قرناه من سفر التكوين، تمام، بعد الله ما أعطى وعوده لأبونا إبراهيم قال له لازم تعمل موضوع الختان؟ هل كان لابد من الختان في العهد القديم؟ ما عشان أفهم العهد الجديد واللي قاله باشمهندس إن المعمودية هي الختان في العهد الجديد، لازم أعرف الختان في العهد القديم ليه؟ ولماذا أصر ربنا إن هو يضع هذا، يعني مش عايز أقوله بشكل شرط، لكن الطلب اللي ربنا قاله لازم تعمل كده، برغم أن ربنا حضراتكم لاحظتوا في الآيات الأولى من الآية رقم 1 في إصحاح 17 لغاية الآية رقم 8 ربنا بيضع وعود لأبونا إبراهيم، نسلك وهتبقى كذا وكذا، صح؟ الوعود. لكن بعد الوعود ربنا وضع لأبونا إبراهيم إيه؟ هذا الشرط. إذا هو عايز مناقشة، تمام، هنضع أنه هو شرط، ده الحاجة اللي لازم تعملها، دي الحاجة المطلوب أنك تعملها. يعني أنا هذا هو الوعد اللي أنا بقولك، الوعد بالميراث ووعد بالأمم ونسلك هيصبح بالملايين والمليارات من البشر، لكن في حاجة لازم تعملها، هناك شرط. كويس كويس أبقى. على فكرة هي فيها حاجات كتيرة جدا، بس أقول لحضرتك حاجة، حتى التأهيل، حتى التأهيل عشان تؤهل شخص ما لحاجة، هذا التأهيل لابد أن يحمل معنى، وإلا التأهيل نفسه ملوش قيمة. يعني اللي أقصده أقوله إيه، يعني التأهيل يكون من نفس طبيعة الموضوع، عشان بعد كده أعرف حضرتك يعني التأهيل يعني إيه. يعني بمهد تمهيد. تخيل حضرتك أنا بقرأ كتاب معين والتمهيد لا يمت بصلة لموضوع الكتاب، تمام، فطبعا ما مش منطقي. تمام، هو ده يعني عارف حضرتك اللي أقصده. أنا بمهد كالمرحلة رقم 1 وبعد كده أدخل في الموضوع. تمام، فأرجع تاني اللي اتقال هنا في سفر التكوين، لماذا طلب ربنا؟ تفتكروا حضراتكم ليه؟ باشمهندس قال إن لابد أن توجد علامة أن تميز المجموعة البشرية دي اللي هم شعب بني إسرائيل عشان يتعرف إن هم مميزين. إيه دي؟ نعم، فكرة الدم. تمام، مع برضو عارف حضرتك هي أنا موافق حضرتك، بس عايزة إن إحنا نحللها واحدة واحدة. تمام، أنا بتكلم لماذا تحديدا، تمام، إن الشخص يختم، إحنا بنختم ليه ربنا طلب من أبونا إبراهيم؟ أنا لسه حضرتك هتقوله أنت لسه مجاوب وقايل عشان الناس يميزوا، تمام، كشعب الله. طب ما هو لماذا ربنا، تمام، لماذا ربنا في سفر التكوين، بما ان ابونا ابراهيم كان من ناحيه الروحيه يعني ماسك قوي في ربنا، متصل جدا بربنا، لماذا ربنا ما ادالوش مباشره العطيه بدون شرط العهد؟ شرط العهد اللي هو ايه؟ الختان. دي تاني، ربنا اعطى وعود وبعد كده اتنقل للشرط، لماذا؟ طب ليه ربنا ما حطش الشروط اللي هو الأربع آيات اللي أنا قريتهم؟ أما هي متقسمة إزاي في إصحاح 17 من 1 لـ 8 الوعود، وتسعة وعشرة وإحداشر واتناشر ومستمرة لـ 13 كمان. يعني نفترض إن هما 5 آيات، ده الشرط. ليه 5 آيات دول ما تحطوش الأول وتنقلوا الـ 8 التانيين بعديهم؟ على فكرة إحنا دائما بنعمل إيه؟ الشرط وبعد كده الإيه؟ لو عملت الشرط ده يبقى هعمل إيه؟ هديك 1 2 3. ولا تفتكروا حضراتكم إيه؟ تاني، هل ببتدي بإيه؟ هل ببتدي بالوعود ولا ببتدي بالشرط؟ ببتدي بالشرط وبعد كده الوعد، ولا مش شرط إن أنا ببتدي بالوعود وممكن ابتدي بالشرط وبعد كده أقول الوعود؟ لازم تترك الشر. أنا بقول لحضرتك كويس، أنا موافق حضرتك، لكن أنا بقول في في التكوين سفر التكوين ليه اتحطت بالشكل ده؟ كويس جدا. تمام، يعني أضع الوعود قبل الشرط. تمام، تاني أضع الوعود قبل. طبعا أقول لحضرتك حاجة، شكرا. تمام، بما أن حضرتك بتقول أن حالة العلاقة بين أبونا إبراهيم وبين ربنا كانت قوية جدا، طب حضرتك مش ممكن نفترض أن كان ممكن ربنا أن يضع حتى الشرط بدون وعد لأنه على ثقة أن أبونا إبراهيم هيعمل كل ده؟ تاني، طب ما هو كان ممكن اعتمادا على حالة الإيمان القوية قوي من أبونا إبراهيم أن ربنا يعمل إيه؟ طب خلاص أنا هعمل إيه؟ أنا عايز الشرط ده منك، من غير ايه؟ من غير وعود، لان انا واثق ان انت هتعمله. لكن ربنا اداله ايه؟ وعود ثم ورع ايه؟ ثم ورع الشرط. هو ربنا عارف ان ابونا ابراهيم زي ما حضرتك بتقولها ايه هيعمل الموضوع. والملاحظ دايما في ابونا ابراهيم في العهد القديم ان ابونا ابراهيم ينفذ. يعني ايه ينفذ؟ يسمع اللي بيتقال من ربنا ويعمل ايه؟ يعمله على طول. موضوع بتاع اللي اتقال هنا بتاع الختان عمله، يعني طلب منه فنفذ. تمام، طبعا ده ثقة زي ما حضرتك بتقول، ثقة الإيمان، ثقة الإيمان، الثقة الكبيرة جدا في ربنا اللي بتنبع أو بتبقى نتيجة منطقية للإيمان. تمام، برضو أرجع تاني السؤال اللي قلته لحضراتكم، ربنا ابتدى بوعود. تمام، زي ما حضرتك قلتي بيشجع أبونا إبراهيم. ما كان ربنا ممكن يكتفي فقط بالشرط أو الطلب اللي طلبه من أبونا إبراهيم بدون أنه يضع هذه الوعود. نقطة حلوة جدا، هنناقشها بعد كده، لأن إحنا مش عبيد، إحنا أولاد. هنناقشها، اتفضلي حضرتك. كويس جدا، حضرتك بتقولي هذا الشرط ليس شرطا فرديا ولكنه شرط جماعي. شرط جماعي. ارفعوا الحجر. جدا يا أستاذ عارف، برضو دي عايزة مناقشة كبيرة قوي في الموضوع ده. لازم يكون لينا دور، لازم يكون لينا دور. تمام، يعني أنا يعني أبونا إبراهيم زي ما أستاذنا قال في إيمان قوي جدا وفي ثقة وفي علاقة قوية جدا، لكن فين دور؟ أنا بقى يعني أنا عايز أثبت إيماني. يعني ربنا بيقول له إيه؟ فين الإثبات؟ أنا يعني وريني الإيمان بتاعك. هل الإيمان ده مجرد إطار نظري؟ ولا أنا محتفظ بيه بقلبي في قلبي فقط؟ ولا بيظهر في أشكال عملية؟ برضو مرة تاني أرجع للموضوع ده. تمام، تخيلوا حضراتكم لو الشرط اتحط في الأول، يعني عملنا حطينا الشروط الشرط في الأول وبعد كده الوعود. يعني ربنا هيقول له إيه؟ في شرط، ولو نفذت الشرط أنا هعمل واحد اتنين وتلاتة. إيه رأيكم؟ ده تاني أنا بقول في النص الكتابي، لو الشرط وضع في الأول، لو الشرط وضع في الأول وبعد كده جات الوعود، يعني ربنا بيقول له اعمل كذا عشان واحد واثنين وثلاثة واربعة. أيوة، هو فعلا كده. أيوة، ما أنا عشان كده على فكرة أنا بسأل حضراتكم عشان كلنا نفهم. تمام، اتفضل. سر صف. تمام، تمام، انا موافق حضرتك. ايه راي حضرتك؟ بمعنى ايه؟ ايوه طبعا انا موافق. تمام، لان زي برضو ما استاذنا قال موضوع الايمان، معلش انا هقول لحضراتكم. بس برضو في العهد القديم كان في فروض، كان في حاجات لابد انها تصنع. فأنا موافق برضو حضرتك بس تفضل اسم. تمام فعلا. هو فعلا صح. أقول لحضراتكم زي ما حضراتكم كلكم قلتوا تمام. الموضوع عبارة عن إيه؟ إن في شعب، شعب الله بتاع ربنا، وفي شرط ربنا عادة في العلاقة، وطبعا دي على فكرة واضحة جدا في العهد الجديد. كم شرط وضع في العهد الجديد؟ كم شرط؟ تمام. أقول لحضرتك نعم. ما على فكرة عايز أسأل حضرتك سؤال، هل في العهد الجديد كل اللي قلناه دلوقتي في العهد الجديد موضوع بشكل شرط، أسلوب شرطي في اللغة، أسلوب شرطي؟ تمام. أنا بعتبر يعني إذا جاز التعبير في اللغة أنها رجاء ممكن، أو ممكن نقولها الشروط المحبة، عارفين حضرتك؟ يعني هو مش شرط بمعنى إن لو ما عملتش في كذا. تمام. فأنا عايز أقول المحبة زي ما أستاذنا قال وزي ما حضراتكم قلتوا، المحبة بتيجي الأول في العهد الجديد. تمام. المحبة هي رقم واحد، هي اللي بتسبق كل الأحداث في العهد الجديد. فما فيش شرط بالطريقة النمطية، لا توجد شروط بالطريقة النمطية اللي هي لو ما عملتش هيحصل، لو مش عارف كذا. تمام. تمام. انا موافق حضرتك برضو، لان الموضوع بتاع الختان وخاصه الجزء اللي قريته على حضراتكم من سفر التكوين يعني في تاملات، وممكن ندخل في مناقشات حلوه قوي وكتيره قوي في الجزء ده. لكن برضو انا عايز انقل لنقطه تانية بسرعه عشان الوقت. اللي اتقال اللي اتقرا الجزء ده علينا من سفر التكوين تمام بيشير لموضوع الشرط اللي عليه عشان يضع الختم اللي يميز به شعب الله. تمام. في حاجة اتقالت من أول شهيد عندنا في المسيحية، دعوني أقولها لحضراتكم، اللي هو مين؟ استفانوس. هو اتكلم عن موضوع الختان، قال إيه؟ وسفر أعمال الرسل لو حضراتكم عايزين ترجعوا ليها، إصحاح السابع آية رقم 51، قديس استفانوس بيقول: يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقومون الروح القدس. تاني: يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقومون الروح القدس. بيتكلم عن إيه هنا قديس استفانوس؟ غير المختونين بالقلوب والأذان. تمام. يعني القضية ليست قضية إيه؟ فعل نظري. تمام. إن أنا جسدي، الطبع بتاعه جسدي في الأساس. ودي على فكرة أحد المشاكل الرئيسية اللي كانت موجودة. وقديس استفانوس لما واجههم بالموضوع عملوا فيه إيه؟ رجموه. تمام. انتوا مش بتقولوا ان انتوا فخورين ان انتوا ايه؟ شعب الرب. واكتر من ضمن اكتر حاجات اللي كان بيفتخروا بيها موضوع الختان. احنا تمام عارفين حضراتكم المناقشه اللي استمرت سنوات طويله بين مين؟ اهل الختان واهل الايه؟ الغرله. تمام. لا، احنا اهل الختان، لا نندمج مع الاخرين ولا نتعامل معهم ولا تمام. قديس استفانوس هنا في الايه دي تمام اعتقد انه بيواجههم بالحقيقه. تاني بيواجههم بالحقيقه، بيقول لهم انتوا فخورين بان انتوا شعب الله المختار لان انتوا بتختنوا. لا، ده انا هقول لكم حاجه تانيه. انتوا مالكوا؟ وابتدى العبارة بشكل جامد، بشكل قاسي قوي. قال لهم ايه؟ يا قصاة الرقاب. تمام، ازاي تقول لنا كده؟ وعلى فكرة يعني احنا لو بنعمل دراما للمشهد اللي حكم فيه القديس استفانوس، انا بيتهيألي هم كانوا في حالة غضب يعني عارمة، يعني حاجة فظيعة. تمام، بيستشيطوا غضبا زي ما بنقول، لان هم كان عارفين حضراتكم يعني بيواجههم بحقيقة الموقف بقوة جديدة قوي. تخيلوا شعب حضراتكم، شعب الله المختار، هو بيخاطبهم ويقول لهم ايه؟ يا قصاة الرقاب. تمام، يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان. يعني ايه بقى الجزء بتاع وغير المختونين بالقلوب والأذان؟ ايه هو؟ هو مختونين في الجسد. ايوه، ولماذا؟ وهو ده بقى العهد الجديد، هو ده العهد الجديد، ختان الايه؟ القلوب وختان الاذان والاذهان. ليه بقى ركز القديس استفانوس ان هم غير مختونين فين؟ في الاثنين دول، في القلوب والاذان. لماذا؟ ليه ما قال لهمش انتوا غير المختونين بالعقول؟ تمام، القلب طبعا واضح، مع ان دي قضيه كبيره، موضوع غير المختونين بالقلوب، لكن القلب واضح لان مشاعرهم ما كانتش مالها، ما كانتش مختونه، ما كانش في ختان. وعلى فكره تاريخ شعب بني اسرائيل، يعني المواقع والمواقف اللي فيه اللي بتوضح ان هم كانوا غير مختونين بالقلوب، يعني على مستوى المشاعر كانت كتير. كان واضح ان مشاعرهم مالها، تمام، متحجرة، ومش ما فين الختان؟ إذا كنا بنتكلم عن الختان، أين ختان مشاعركم؟ أين ختان المشاعر؟ وما هي ختان المشاعر؟ إيه هو بقى ختان المشاعر ده؟ أقول لحضراتكم مثال، هو مش بسيط، ده مثال قوي. لما خرج شعب بني إسرائيل من أرض مصر، من أوائل الحاجات اللي فعلوها، اللي عملوها لما دخلوا في شبه جزيرة سيناء، عملوا إيه؟ عملوا ايه؟ العجل. تمام، العجل، وتذمروا بعديها عملوا العجل الايه؟ العجل الذهبي. سؤال بقى، وسؤال حيوي واساسي للغايه، كيف جرؤوا وجات لهم المشاعر ان هم بعد ما خرجوا من ارض مصر بيد الله القويه ان هم يتحولوا في مشاعرهم بالشكل ده؟ انا مش عارف. فعلا هم مالهم؟ غير مختونين بالقلوب. لا، غير مختونين بالقلوب. كيف؟ ازاي؟ انا مش عارف. يعني تشوفوا المعجزة الغير العادية بتاع عبور البحر الاحمر، وازاي مشاعركم ما تتغيرش؟ يعني انا بتهيألي لو واحد خارج من ارض مصر وهو مثلا ايمانه غير قوي وبينتمي لشعب بني اسرائيل، اعتقد بعد اللي اتعمل في شعب مصر وخروجهم بهذه المعجزة المعجزية الغير عادية وعبور البحر الاحمر، مش عارف كان المفروض يحصل ايه. لو واحد شاف كل الحاجات دهيت وخرج من ارض مصر، نبني عجل ذهبي؟ مش عارف. ارجع تاني، غير المختونين بالقلوب، فعلا كانوا غير مختونين بالقلوب. فين بقى احنا في العهد الجديد؟ ما احنا برضو مش بنتكلم بس على العهد القديم. فين بقى؟ هل احنا فعلا الدروس العملية بقى، هل احنا فعلا مختونين بالقلوب في العهد الجديد؟ هل مشاعرنا يوضع عليها الختم الإلهي؟ على فكرة أنا بعتبر زي برضو معروف في الوثائق الحكومية، الختم ده مسؤولية، وحضراتكم عارفين يعني بدام اتختم بالختم، الوثيقة دي اتختمت، هي نفسها خلاص بتبقى ليها قيمة مختلفة تماما، زي ما كنا بنقول، صح؟ تمام، احنا المفروض ان احنا من خلال سر المعمودية ختمنا بهذا الختم، صح؟ فهل مشاعرنا مختونة بهذا الختم ولا ختم ده؟ هل احنا فعلا في العهد الجديد تمام الختم مختونين بالقلوب؟ طب ايش معنى الاذان؟ القلوب اعتقد، مع ان عايز اقول لحضراتكم مناقشة مش قصيرة عشان نتكلم اكتر عن موضوع الختان بالقلوب، لكن الختان بالاذان، حفظ شخصية وليس تمام أستاذ. طيب لماذا كررت هذه العبارة؟ دي كان دايما سيد المسيح إيه يقول من له المدخل. على فكرة منطقية. طب مش حضرتك بتقول إنها منطقية؟ طب هو ما كانش عندهم أذان في العهد القديم، عندهم أذان جسدية لكن لا يمتلكوا الأذان، ما يمتلكوش الأذان الروحية. دي المشكلة، لا قلوب روحية ولا أذان، ولا أذان روحية. تمام. فين الأذن الروحية؟ فين الأذن الروحية؟ والأذن هنا بترمز لحاجة مهمة قوي. الأذن جهاز استقبال. تخيلوا حضراتكم لو جهاز الاستقبال معطلة يحصل ايه؟ حصل في مرة من أحد الحوادث الشهيرة في الحرب العالمية الثانية، بلاش موضوع الحرب العالمية الثانية ده، كان في سنة 67. تمام. فحصل ان مفروض حضراتكم عارفين ان احنا والاردن كان في شكل من اشكال الاتفاقيه بالنسبه لنا احنا الاثنين، على اساس الطيران الاسرائيلي لو طلع بيبلغونا بشكل مباشر. فحصل ان الشخص، طبعا دي حاجه غير عاديه، الشخص اللي موجود على الجهاز بتاع الارسال تمام بعت الاشاره للطرف المصري من الجانب الاردني. الشخص اللي قاعد على الجهاز المصري ما كانش معاه كلمه السر. اي جهاز استقبال على فكره طبعا في الناحيه العسكريه لازم بيبقى ليها كده خطوات، ورقم واحد يعمل كذا وكذا وكذا، ليها كده حاجه كبيره. طبعا دي حاجه غير مصدقه، انا قريتها في الوثائق بس طبعا حاجه غريبه قوي. المهم تخيلوا حضراتكم يبقى فيه جهاز ارسال وجهاز استقبال، بس هذا جهاز الاستقبال ده ميت ملوش اي قيمه. طب ايه قيمته؟ امال انا قاعد عشان مستني ايه؟ فين جهاز الاستقبال بتاعي؟ جهاز الاستقبال الرئيسي بتاعنا طبعا حواسنا كلها اجهزه استقبال، لكن من ضمن أبرز أجهزة الاستقبال عندنا الأذن، لدرجة بيقولوا إن العين بتتقفل وإحنا نايمين لكن الودن ما بتفضل شغالة. حضرتك طبعا عارفين من الناحية العلمية دي. عشان كده ممكن في ناس حساسين جدا وقت النوم، لو حاجة عدت جنبهم حتى لو بسيطة يعمل إيه؟ بيصحى على طول. طب ما هو دي حاجة بسيطة. على فكرة دي أحد المشاكل الرئيسية فعلا في تعلم الكلام. تمام. في صعوبات في الولاد اللي بيسموها صعوبة التكلم. تمام. دايما يقولوا إن نكشف الأول عليه، لأنه أكيد في حاجة في الودن، فعشان هو مش قادر، مش قادر يتطور مراكز الكلام اللي في المخ. لأن بيقولوا في الناحية العلمية تمام إن مراكز الكلام بتتطور لما الأذن تبقى شغالة بشكل كويس قوي. مراكز الكلام، لان الطفل لما بيتولد مراكز الكلام ما بتبقاش شغاله بشكل فعال، بتتطور بمرور الوقت. فانا متفق مع حضرتك 100%. تاني العهد الجديد بقى، شايفين حضراتكم طبعا انا مش عايز ده، ان برضو حكايه الوقت، الاذان بالمقارنه من عهد القديم والعهد الجديد، حضراتكم شايفينها ازاي؟ كيف كانت اذان العهد القديم وكيف تحولت الاذان في العهد الجديد؟ ايه رايكم؟ الأذان في العهد القديم مجموعة بشرية، هي شعب بني إسرائيل، مهما كان عددهم هيبقى عددهم ماله محدود. الأذان في العهد الجديد مالها؟ أبائنا الرسل لما بدأوا إن هم عمليات التبشير، طبعا فاكرين اليوم بتاع حلول روح القدس كم نفس؟ 3000 نفس. وبعدين على فكرة تمام بولس الرسول وبقية الآباء اللي كانوا بيبشروا في أماكن مختلفة في العالم، كيف وجدوا هذه الأذان؟ طبعا عمل الروح القدس كان واضح قوي، لكن بقول الأذان مالها؟ أذان جديدة. تمام. ما أنا موافق حضرتك، لكن بقول الودن نفسها حصل لها إيه؟ لدرجة في قصص متكررة في الموضوع ده، إن يقول أنا سمعت، دخلت سمعت القداس. ويمكن مش عارف قلت حضراتكم قبل كده، لا كان أحد السياح أعتقد كان أمريكي كان بيزور كنيسة في سبورتينج أيام المتنيح أبونا بشوي كامل، فدخل طبعا هو الجايد المرشد داخل بيوري الكنيسة، فكان فيه القداس تمام موجود، فوقف ورا خالص في الكنيسة عشان يحضر ويسمع تمام شوية 5 دقايق ويعمل إيه ويمشي، لأنه وراه برنامج عايز يكمله. ففوجئ بعد الخمس دقايق المرشد الشخص ده الامريكي بيطلب من المرشد قال له ايه؟ سيبني كمل القداس كله. بعد ما كمل القداس طلب من المرشد ان يروح يكلم مين؟ ابونا. وقال له انا مش فاهم انتوا بتقولوا ايه، بس الكلام اللي انتوا بتقولوه تمام مس قلبي بشكل غير عادي. طبعا لان جهاز الاستقبال ماله حلو، جهاز الاستقبال حلو، فطبعا جهاز الاستقبال حلو يبقى اكيد المردود في القلب هيبقى واضح قوي. فمره تانية اجهزه الاستقبال عامله ازاي؟ الصبح كان عندنا درس في اعدادي كان بيتكلم عن الفرح المسيحي، فولد من الولاد طبعا كنت قلت لهم تخيلوا اتنين في مقارنه، واحد حاضر حفله فظيعه جدا وخارج من الحفل ده، والواحد التاني من الحفلات اللي بتستمر بره. على فكره في حفلات بتستمر بره 10 ساعات و12 ساعه على فكره، حفلات بتبقى مثلا. وقلت لهم قارنوا بين هذا الشخص وشخص تاني حضر الجمعه الكبيره 12 ساعه من 6 الصبح لغايه 6 مساء، تخيلوا ورق. والشخصين خارجين بنقيس قياس الفرح بين الاثنين، ده ودن شخص سمعت ايه وده ودن الشخص التاني سمعت ايه. هذه هي الاذان. اذن الشخص خارج من الكنيسه دي اذن منها عليها ختم ربنا، جهاز الاستقبال بتاعه استقبل موجات رائعه من التسبيح والصلاه ساعات، والشخص التاني ماله؟ هو معتقد ان خارج فرحان لدرجه انا قلت لهم تخيلوا حاله الفرح دي. ممكن لو عندنا جهاز يقيس الفرح وساعات اللي ممكن تمتد ليها او الدقائق، الشخص اللي خارج من المكان التاني ده ممكن تستمر حاله الفرح الظاهري الزائف اللي هو فيها دي تستمر قد ايه؟ ففاجئت الولاد بيقولوا لي واحد ولد من الولاد قال لي 10 دقايق، واحد قال لي ساعة، ولد قال لي تاني مجرد ما هيروح البيت نام خلاص انتهى الوضع. قلت لهم طب الشخص التاني؟ قال لي لا ده حالة ممتدة. اللي ملفت في الموضوع ولد بقى قال لي ايه؟ طب انا بخش الكنيسة وبخرج حضرتك بتقول المفروض اللي داخل يعني في حالة فرح، طب فين بقى الفرح؟ قلت له في مشكلة هنا تاني جهاز الاستقبال. وهو ده اللي أكد عليه مرة تانية مين؟ القديس استفانوس. ودي بقول لحضراتكم اللي قاله القديس استفانوس كانت من اهم الحاجات. طبعا هو يعني عدد ليهم حاجات كتيره قوي وهو بيتكلم، لكن دي كانت صعبه جدا لما قال لهم انتوا بتقولوا ان انتوا شعب الختان، انا بقول لكم مالكم ان انتوا مش مختونين. اسف اطلت على حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين.